بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس قواعد التحديث. وقال العارف الشعراني قدس الله سره في الميزان: فإن قلت فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها، يعني أنا شافعي وإمام الشافعي لم يطلع على حديث، أو اطلع على حديث فكان ضعيفا، ثم جاءنا من طريق قوي فصار مثلا قويا جدا صحيحا، لم يأخذ بها. قال: فالجواب ينبغي لك أن تعمل بها. ماذا يقول الإمام إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ فإن إمامك لو ظفر بها وصحت عنده لربما كان أمرك بها، فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة، ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه. ومن قال لا أعمل بالحديث إلا إن أخذ به إمامي فاته خير كثير، كما عليه كثير من المقلدين لأمة مذاهب. كلهم هيك بيساوي الآن، ما بيأخذوا، بيقولك اطلع عليه وعرف يمكن في علة. هكذا يقول اطلع عليه. هو الشيخ ماذا يقول؟ يقول: ها انظر، صحت يعني قطعا لم تكن صحيحة في حياته، ثم صحت بعد، مو اطلع عليها. لذلك الإمام مالك حسما لهذا الباب ماذا فعل؟ جاء بالأحاديث التي رواها في الموطأ ولم يأخذ ببعضها وأخذ ببعض الآخر. معنى ذلك هو رواها الأحاديث ومع ذلك لم يأخذ بها. لماذا؟ كل حديث في سبب لماذا لم يأخذ به. ولذلك قام بعض إخواننا وقدم رسالة الدكتوراه، وكان بحث هذه الرسالة أمثلة من موطأ الإمام مالك عن أحاديث رواها ولم يعمل بها ولماذا، من أجمل رسائل الدكتورة. وقال: لو أردت أن أتكلم في كل الموطأ، يعني كتب في المقدمة، لو كنت أتكلم يعني في كل الموطأ لكنت أحتاج إلى مقدار من المدونة، يعني بدي وقت طويل أدي المدونة أتكلم في هذا الموضوع. لذلك أخذ من كل فصل حديثا ثم بعد ذلك بين السبب فيه. على هذا الرأي يجوز أن يقول اطلع عليه الإمام، واضح، وبين العلة فيه. نعم. أما هو ماذا يقول؟ لم يكن صحيحا في حياة إمامي الإمام الشعراني، هكذا، ثم صح بعد ذلك، ولو كان إمامي حيا لأخذ به على قواعده، أفلا يجب علي أن أخذ به؟ هذا هو. قال: وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفيذا لوصية الأئمة، فإن اعتقدنا فيهم أنهم لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم لأخذوا بها وعملوا بها، وتركوا كل قياس كانوا قاسوه وكل قول كانوا قالوه. وقد بلغنا من طرق صحيحة أن الإمام الشافعي أرسل يقول للإمام أحمد بن حنبل: إذا صح عندكم حديث فأعلمونا به لنأخذ به ونترك كل قول قلناه قبل ذلك أو قاله غيرنا، فإنكم أحفظ للحديث ونحن أعلم به. أنتم أحفظ ونحن أعلم. نعم. هذه مسألة دقيقة جدا، ولذلك ما رأينا عالما أنصف في ذلك كالإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، فيقول مذهبنا كذا ولقد صح الحديث في هذا. ولذلك يقال يعني هو يحترم المذهب كمذهب وينقل وهو محقق في المذهب، ثم يقول انه هذه المسألة، اعطيكم امثلة، مثلا كراهية السواك بعد الزواج حديثيا يرجح عدم الكراهة. مين ينقل الكراهة في المذهب ثم بعد ذلك يعلق ويبين أن الرائحة التي تخرج من الفم ليست من الفم وإنما هي من المعدة، رائحة الطعام هذا خلوف فم الصائم، ولا علاقة للسواك في هذا الأمر. فأن نمتنع عن السواك من أجل هذه العلة، العلة ظهرت أنها ليست صحيحة، أو فصل فقال إن كانت هذه الرائحة تخرج من الفم ويزيل السواك عند ذلك ماذا نقول؟ نقول لا، نترك السواك لأنه خلوف فم الصائم أطيب عند الله، وإن كانت لا تزال بالسواك معنى تبقى وأصل السواك مسنون فيبقى على سنيته. بحث المزارعة مزارعة غير صحيحة عند الإمام الشافعي وصحيحة عند الجمهور، صحت أحاديثها عند الإمام النووي. هل يقول الإمام النووي كل ما عليه أهل الأرض؟ واحد بيعطيك، أخ بيعطيك، أخ مهندس وطبيب، وهذا موجود كتير بالأراضي الزراعية، وأخ تاني مزارع بيعطيه أرضه بيأخذ شيء من محصوله، صحيح؟ طبعا على التفصيل في باب الفقه. واحد مسألة ثانية، يعني تستأجر الأرض ببعض ما يخرج منها، طيب هل هذا صحيح عند الإمام الشافعي؟ لا، ليس صحيحا. قال يمكن الإجارة، نتفق أنه إجرة الأرض 100,000 200,000، لا، ولو ذاك أنا ما بعطيك، أنت وحظه، في أبل يطلع لك 500,000 وفي أبل يطلع لك 20,000، صح؟ أيام المحل ما بيطلع، المطر مو بإيدي. الإمام الشافعي يرى أنه ما دام المسألة تنضبط في الإجراء فلماذا أنتقل إلى غير الإجراء؟ لماذا أؤجر الأرض بشيء مجهول؟ طيب الأمة الإسلامية قاطبة تعمل في شرقها وغربها على العمل بالمزارعة، وعند الإمام الشافعي غير صحيح. ماذا أقول؟ أقول لهم أنتم تأكلون أموالا حراما؟ بحث الإمام النووي في ذلك، قال مذهبنا عدم صحة الإجارة، عدم صحة المزارعة، ولكن لأنه يمكن الأجرة فيها، لكن حديثيا يعني صح وجاء ببعض الأحاديث وبعد ذلك صح، وهو محقق في المذهب. إذن الإمام النووي على ما يرى الإمام الشعراني ماذا فعل؟ يأخذ بالحديث أم لا يأخذ؟ مع احترامه الكامل لإمامه، مع احترامه للنقل، يعني من أجل النقل أن يقول إن هذا ليس من أصل المذهب وإنما هذا اتباع للحديث، لكن ومن أي واحد يأخذ الحديث؟ الآن في مشكلة، واحد يفتح كتاب لا يفهم شيئا بالحديث، يقرأ الحديث، أخي أنا بدي أعمل في هذا الحديث، أنت تفهم هذا الحديث منسوخ، قد في ضعف، في كذا، يعمل به لا يعمل به، في من ما يعارضه، ماذا تفعل، هل تستطيع أن توفق بينه وبين ما بيعرف شيء، يمسك هيك بدي أقول أنا بتشتغل يحفظ له 10 أحاديث بدي يقعد يناقش فيهم الأمة، هذا خطأ كبير جدا. يعني في عنا يا أخواننا بعض المبالغات أحيانا، بس هو الإمام النووي علمه رفيع جدا، إذا كان المذهب الذي يريد أن يأخذه عبارة عن مذهب الإمام الشافعي مع بعض المسائل التي حققها، ما خرج عن مسائل الإمام الشافعي. يعني هو معنى ذلك في تحقيقه قال أنا أوافق على كل هذا المذهب اجتهادا مني، وهذه المسائل التي رجحتها، إذن هذا مذهبه ومذهب الإمام الشافعي، والمسائل التي رجحها حديثيا. يعني هو مو ليست هنا المشكلة في الاجتهاد، أنا بجتهد وأنت بتجتهد، أنت ما صار عندنا آلة للاجتهاد ممكن أن نجتهد، لكن هل يمكن أن يجتهد في مسألة الآن مخالفة لرأي مما عليه المذاهب الأربعة؟ فهمنا شو الفكرة؟ يعني المسألة تحتمل قولين، قرء يا طهر يا حيض، إن قلت لي طهر بلك وافقت الشافعي، وقلت لي حيض أقول لك وافقت أبي حنيفة، ماذا جئت بجديد؟ أعطيني واحدة ثالثة، في ما في أنا اجتهاد. إذن الآن ولذلك المسائل أحيانا جاءوا إلى المجتهدين فقالوا له طيب هي 20 مسألة فيها قولين، مثل إمام السيوطي، رجح لنا أحد القولين بالأدلة، يعني ما استطاع، يعني أدلة قوية جدا لكل من الطرفين، رجح لنا واحد، كانت هذا اجتهاد ورفع لمرتبة الاجتهاد الإمام السيوطي، فما استطاع، ما أعطوه درجة مجتهد مطلق. مجتهد موجود، هو مجتهد لكن ليس مطلق مثل الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، حتى البعض بعضهم لا يعد الإمام أحمد، لكن اتخذت الأمة. يعني ماذا انظر هنا، فإنكم أحفظوا للحديث، هذا كلام الإمام الشافعي وبيخاطبوا فيه ونحن أعلم به. ولذلك لا ترى أنت في مذهب الإمام أحمد إشكال أحيانا بالمسألة، أحيانا بتلاقي قولين وثلاثة بسبب ورد حديث بأخذ فيها رواية، وهذه رواية عن أحمد وهذه رواية عن أحمد، سبب علم الإمام الشافعي يوفق ما بين الروايات بيأخذ بعدين رواية واحدة، يأخذ رأيا واحد مع التوفيق ما بين هذه الرواية. نعم. يعني إذا قلت مدرسة البغدادية يعني رأي الكوفيين، رأي مجموعة من الكوفيين زمان، حتى اختصار أكثر، يعني وقال الشعراني قدس سره أيضا في الرد على من يزعم أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه يقدم القياس على الحديث ما نصه. يعني كثيرا ما يتهمون الإمام يعمل عقله ويقيس أكثر مما ينقل. قال ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أنه يقدم القياس على النص ظفر بذلك في كلام مقلديه الذين يلزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من القياس ويتركون الحديث الذي صح بعد موت الإمام. فالإمام معذور وأتباعه غير معذورين. وقولهم إن إمامنا لم يأخذ بهذا الحديث لا ينهض حجة لاحتمال أنه لم يظفر به أو ظفر به لكن لم يصح عنده. وقد تقدم قول الأئمة كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبنا وليس لأحد معه قياس ولا حجة إلا طاعة الله وطاعة رسوله بالتسليم له انتهى. وقال العمدة الشهير السيد محمد عابدين الدمشقي في شرح المنظومة المسمى بعقود رسم المفتي إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى من شدة احتياطه وورعه وعلمه بأن الاختلاف من آثار الرحمة قال لأصحابه إن توجه لكم دليل فقولوا به. وقال بعد أسطر فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة ونقله أيضا الإمام الشعراني عن الأئمة الأربعة ونقل فيها عن البحر قال إنهم نقلوا عن أصحابنا أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. حتى نقل في السراجية أن هذا سبب مخالفة عصام للإمام وكان يفتي بخلاف قوله كثيرا لأنه لم يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به. وفيها أيضا عن العلامة قاسم أنه قال في رسالته المسمى رفع الاشتباه عن مسألة المياه لما منع علماؤنا رضي الله تعالى عنهم من كان له أهلية النظر من محض تقليدهم على ما رواه الشيخ الإمام العالم العلامة أبو إسحاق إبراهيم ابن يوسف قال حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال ليس لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلنا. تتبعت مآخذهم وحصلت منها بحمد الله تعالى على الكثير ولم أقنع بتقليد ما في صحف كثير من المصنفين. يعني لو نظرنا إلى الإمام فنرى أن الإمام عندما يقول مسألة يأتي بأي شيء بالدليل. ولذلك عندما قالوا عن الإمام الشافعي مرة أنه فتى يعني مارك محضر مذهبه طبعا كانوا كبار من العلماء الذين ذهبوا إلى ذلك. فمن جملة ما قال يقول قال الله تعالى فيقول له قال إسحاق قال يا هذا أعطي الحجة بالحجة يعني أنا قال الله قل قال الله قال رسول الله تعطيني قال رسول الله أعطيك بالقياس تعطيني بالقياس. أما أعطيك قال الله وتقول قال إسحاق في مسألة الآن كبيرة جدا. فهكذا كان شديد الملاحظة على هذا الأمر ودائما يأتي. فمثلا أهل مكة تباع لا تؤجر الذين أخرجوا من ديارهم نسب الدار إليه أم إليهم. شوف كلام جميل جدا هذا البيت بينباع ولما بينباع في مكة الذين أخرجوا من ديار. شوف استدلال جميل جدا هذه الإضافة نسب الديار إليه أم إليهم إليه معنى دارهم بحيث أن يبيعوه بأجروه خلاص انتهينا. إذا كنت تملك شيئا تستحق أن تبيعه وأن تؤجره. يعني مسألة وين كانت تصورها كانت مسألة في إجارة بيوت مكة. من جاء من باب الهجرة وجاء بالإضافة من القرآن الكريم. معنى ذلك كانوا ينظرون إلى مسألة فيمرون فيها على كتاب الله عز وجل ماذا يتعلق بها يأتون به. هل هنالك تعارض في هذه؟ طبعا ما في تعارض. ربما نحن يظهر لنا شيء من التعارض نزيل التعارض بحسب فهمنا وفهم من نناقش وهكذا نصل بعد ذلك إلى نتيجة طيب. وقال في رسالة أخرى وإني ولله الحمد لأقول كما قال الطحاوي لابني حرب بويه لا يقلد إلا عصبي أو غبي انتهى. ثم قال الثمرة الثالثة